بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. اللهم إنا نسألك برد الحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك لذة الشوق إلى لقائك، ونعمة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمين. لا نزال أيها الأحبة في الله نواصل حديثنا حول بعض الخواطر الدعوية التي أرجو أن ينفع الله بها كل من المستمع إليها والمتحدث بها، وأرجو أن يجدوها نورا يسعى بين أيديهم يوم القيامة بإذن الله. وخاطرتنا الأولى في هذه الليلة بين أهواء ذوي السلطان وأهواء العامة. يتحدث كثير من الناس عن صنف من المنتسبين إلى العلم ممن تدور أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم في فلك مرضات ذوي السلطان، ليا بألسنتهم وكتمانا لما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى، وتحريفا للكلم عن مواضعه. وهذا الصنف من الناس لم يكد يخلو منه زمان. من يقلب في دواوين التاريخ انه يقف من هذا الصنف على صور كثيرة، ولا تزال كتب التاريخ تذكر قصة هذا الرجل الذي دخل على الخليفة المهدي، وجده يلعب بحمام، فوضع له على التو حديثا مكذوبا نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سبق الا في خف او نصل او حافر او جناح، ثم زاد كلمة او جناح حتى يبرر للخليفة لعبه بالحمام. لكن الخليفة كان عاقلا فامر بذبح هذا الحمام، وقال انا الذي حملته على ذلك. وتذكر بعض الروايات انه عندما ادبر هذا الرجل والتفت الى قفاه قال له اشهد ان قفاك قفا كذاب على رسول الله. لقد وضع لتوه حديثا، او يعني ادرج في اخره زيادة موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم تبرر لهذا الخليفة هذا العمل. وتمضي مسيرة التاريخ، ولم يكد يخلو زمان من الازمنة ولا عصر من العصور من هذا الصنف المتلاعب بدينه العابث به، من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. واذا حطب بنا المرساه في زمننا هذا، فعندما تعالت اسهم الاشتراكية في مرحلة من المراحل، وجدنا ايضا من المنتسبين الى التدين او الى التعبد من يصرح تصريحات فجة وعجيبة، ولا تزال الكتب تحمل لنا هذا التصريح الذي يقول فيه صاحبه معبرا عن التصوف، فيقول ان التصوف بطبيعته اشتراكية بحتة، وكل شيخ بمريديه ما هو الا كتيبة اشتراكية تعمى يعمل على تعميق المفاهيم الاشتراكية وترسيخ جذورها ودعائمها في ارجاء هذا الشعب العريق. ايها الاحبة في الله، تحدث الناس كثيرا عن هذا الصنف من الناس، واكثر فيه القول وابدأ فيه واعادوا. واذا كانت جريمة كتمان العلم وحدها جريمة بشعة، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار، ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. اذا كان كل هذا الوعيد في من يكتم فقط، فكيف بمن يضيف الى جريمة كتمان العلم التحريف، تحريف الكلم عن مواضعه واللي بالألسنة وتزييف ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد اكثر الناس من الحديث في هذا الموضوع، وليس هو موضوع حديثي في هذه القاطرة، لكن موضوع حديثي صنف اخر قليلا ما يتحدث الناس عنه، وهو من تدور اقوالهم وافعالهم ومواقفهم في فلك مرضات العامة وفي فلك اهواء العامة. ان الهوى كله اسر واغلال، الهوى كله انحراف عن الجادة وخروج عن الصراط المستقيم، سواء كان هذا الانحراف مع ذوي السلطان او مع ذوي العامة من الناس. لان من المنتسبين الى العلم ايضا من تدور اقواله وافعاله وتصرفاته ومواقفه في فلك مرضات العامة، فهو يتفرس في وجوه الناس. ما الذي يعجبهم من القول؟ ما الذي يرود في اسواقهم من الحديث؟ ما الذي ينفق في تجمعاتهم من السلع؟ فيعني يروج هذا الصنف، وان كان هذا على حساب كثير من الثوابت او على حساب كثير من القيم، فتتحول هذه القيادات من قيادات تقود الى قيادات تقاد. والقائد هنا اهواء تأتي من قبل العامة. اذكر لكم قصة وقعت في احدى الدول الاسلامية المعاصرة. كان فيها تجمع شبابي اخذ على عاتقه التصدي لاباطيل الشيعة ولهجومهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان لصحابة رسول الله منزلة عظيمة جدا في قلب كل رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. ان الله نظر في قلوب العباد فوجد اطهر قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره ليكون مهبط وحيه ولكي يكون خاتم رسله. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه اطهر قلوب العباد، فاختارهم ليكونوا وزراء نبيه وليكونوا صحابته وليكونوا نقلة رسالته الى الناس من بعده. فاي نيل من هذا الجيل الفريد، اي نيل من هذا الرهط الكريم، اي نيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هو نيل من الدين نفسه، لان عليهم شهود الشرع. فاذا جرحنا الشهود فقد جرحنا المشهود به، ويوشك الدين كله ان ينقلب رأسا على عقب. فلصحابة رسول الله منزلة ينبغي ان تملأ اقطار النفس المؤمنة. ونحن في هذا انما نكون وسطا بين طرفي التعصيم والتأثيم. لا نقول ان صحابة رسول الله معصومون، بل انهم بشر، لكنهم خير هذه الامة منزلة، واطهر هذه الامة قلوبا، واعمق هذه الامة علما، واقل هذه الامة يعني تكلفا، واحب هذه الامة الى الله ورسوله. فهذا ما نعتقده ونطوي عليه قلوبنا باذن الله. وتعلمون ان الرافضة لهم موقف من الصحابة موقف عجيب جدا ولا اظنه يخفى على حضراتكم. الام هذا التجمع في هذه المنطقة من العالم اخذ على عاتقه التصدي لاباطيل الشيعة وضلالاتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر في ذاته منقبة ومحمدة وامر يحمد لهم ويذكر لهم فيشكون عليه. المسألة لم تقف عند هذا الحد، انما تجاوزت حد التعريف والتحذير والانذار والدعوة الى حد الدخول في مواجهات دامية لم يكد ينقطع معها مسلسل الدماء المراقط من الجانبين. فكان الصحف يوميا تطالعنا بخبر عن مصرع رجل من هذه الناحية ومصرع اخر من ناحية الاخرى، وهكذا لم يتوقف حمام الدم عبر فترة طويلة. وقدر لي احبتي في الله ان التقي باحد هؤلاء المسؤولين وان ادير معه حوارا حول هذه النقطة، وسألته عن حكمة هذا الذي يجري وعن فلسفته ومغزاه. ماذا تقصدون بهذه الاعمال على وجه التحديد؟ هل تقصدون بها ان يستأصل وجود هذا الفريق من الناس من هذه المنطقة من العالم؟ لا سبيل لكم الى ذلك عمليا، فان التشيع الان تقف خلفه دولة لها حضور ولها اذرع طويلة ممتدة ولها كذا وكذا، فمن الناحية العملية لن يتسنى لك ان تستأصل وجوده بالكلية، ولا احسب ان لك سبيلا شرعيا الى ذلك. لان الخوارج على سبيل المثال كانوا من اشد الناس قتالا للامة واستحلالا لدمائها وخروجا على جماعتها، ومع هذا فان مقصود الصحابة ومقصود الراشدين ومقصود الخلفاء عبر القرون انما كان كسر شوكتهم ولم يكن استئصالهم وابادتهم بالكلية. من اجل هذا قالهم علي بن ابي طالب، قال لهم: لكم علينا ثلاث: الا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم الله، الا نمنعكم من الغنيمة والفيء ما دامت ايديكم معنا، الا نبدأكم بقتال ما لم تقطعوا السبيل وتسفكوا الدم الحرام. فتقول الرواية: فوالله ما نفذ اليهم بقتال حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. ومعلوم ان قتال البغاة من اهل البدع او من الخارجين على ذوي السلطان يختلف عن قتال الكفار الاصليين. ومن بين صور الاختلاف ألا يقتل أسيرهم وألا يجهز على جريحهم وألا يتبع مدبرهم وألا تكون الغاية من قتلهم من قتالهم استئصالهم وإبادتهم، وإنما كسر شوكتهم وردهم إلى الطاعة فقط. إذن لا سبيل إلى استئصال وجود هذه الفرقة من الناس في هذه المنطقة من العالم، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العملية. هل المقصود ان يتبنى المجتمع من حولك قرارا بتكفير هذه الفئة من الناس؟ البرلمان الباكستاني سنة 74 تبنى قرارا بتكفير القاديانية. طبعا هذا القرار كان قرارا مسببا، وكان بيان الازهر في مصر وبيان رابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة كانت لهذه البيانات دورها في انضاج هذا القرار. الامر في القديانية امر ظاهر، هم قوم يؤمنون بنبي بعد محمد، اتفقت الامة كلها على ان هذا يعد انكارا لمعلوم من الدين بالضرورة والقائل به مرتد عن الاسلام باجماع المسلمين. فكان يسهل أن تتبنى الهيئات الإسلامية الكبرى والعريقة على مستوى العالم أجمع، كان يسهل عليها أن تستصدر قرارا وأن تتبنى موقفا، لأن هذا يعد عدوانا كما قلنا على حد أدنى من الدين اتفق على الإقرار به كل رجل أو كل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. لكن الأمر مع هذه الشرذمة من الناس مختلف، وأهل العلم في تكفير أئمتهم فيهم قولان مشهوران، وعمتهم بشر من البشر وهم اخلاط وامشاج من الناس، فيعسر ان تتبنى فيهم مثل ما تبنته الامة من قبل في موقفها مع القديانية او مع امثالهم من الفرق المرتدة. طيب اذا هذا لم يعد مقصدا، هل تقصد اخراجهم ونفيهم خارج حدود البلد بالكلية؟ مستحيل. اذا ماذا بقي؟ لم يبق الا التحذير من فتنتهم، الا التنفير من بدعتهم، الا صد الناس وتحصين الناس من ان يتلوثوا بمثل هذه السموم ومثل هذه الضلالات والاباطيل. ان هذا المقصد لم تتعين الدماء طريقا اليه، يعني يمكن انفاذه بغير دماء، يعني ليس هناك مبرر لان تراق الدماء من الجانبين حتى يتحقق هذا المقصود. لو بقيت المسألة في حدود المساجلة الفكرية وفي حدود المحاورات العلمية، فوجدته وافقني على هذه على النقاش على هذا النحو. فقلت له: ما الذي يمنعك من ان تعلن هذا على من معك، على من يتبعونك من الناس؟ فقال لي: لا استطيع. لا تستطيع وانت مقتنع بخلافي؟ قال: نعم. يعني انت تتبنى قيادة فريق انت مقتنع بعكس ما هم عليه ومقتنع بنقيض ما يدينون به. المسألة: هل تظن ان ذمتك تبرأ ديانة وانك بمأمن من حساب الله جل وعلا يوم القيامة عندما تحمل قناعات ثم تقود فريقا من الناس بنقيضها وبعكسها؟ اقول احبابنا، هذه ظاهرة تحتاج الى شيء من التأمل. كم من المفاهيم تنضج في اذهان بعض الرموز او بعض القادة ثم لا يستطيعون مواجهة الناس بها، فيعني تظل هذه الاغلاط سائدة وتظل هذه الاخطاء شائعة، والذين هدوا الى الرشد فيها لا يستطيعون ان يعملوا على استفاضة البلاغ بتصحيحها، لا يستطيعون ان يعملوا على تصحيح القول فيها وتصحيح الرؤية حولها، لان هناك اغلالا تكبلهم. هذه الاغلال احبتي ينبغي ان توضع في سلة الهوى، وينبغي ان نعلم اننا كما نحذر اهواء ذوي السلطان فإن نحذر اهواء العامة من الناس. ان شيخا من مشايخنا كان قد دعي الى مؤتمر من المؤتمرات الاسلامية، فواجهه احد الحضور قال له: انت خطيب سلطان؟ قال له: هذا خطيب عامة. اذا كان هذا يعمل يعني تظن ان كلامه يوظف لحساب ذوي السلطان، فكلام الاخر هذا يوظف لحساب العامة، لحساب اهواء او اراء غير منضبطة فيها لون من الوان الانفعال، لون من الوان الاثارة الغير منضبطة من الناحية الفقهية. فاقول احبتي ان كلا طرفي قصد الامور ذميم، ان الحق وسط بين الغالي فيه وبين الجافي عنه. فكما تحذر الوقوع او التساقط من على جنبة الصراط المستقيم من هذا الجانب، احذر ايضا ان تسقط من الجانب الاخر. ودائما القصد. عن دور المحكم او القاضي او دور الامام في مسائل الاجتهاد، يقولون ان الامام يطاع في موارد الاجتهاد، وحكم المحكم يرفع الخلاف، وقضاء القاضي يرفع الخلاف. هذا من الناحية العملية، لان المواقف العملية لابد ان تحسن على نحو ما. اما نترافع الى قاضي فيمضي اجتهاده، فعلى خصم يقول له: انت حنفي بس انا مالكي. طب يروح لواحد تاني يقول له: بس انت مالكي وانا شافعي. وهكذا مسلسل لا ينتهي. اذا قالوا: قضاء القاضي يرفع الخلاف، حكم المحكم يرفع الخلاف، امضى القاضي اجتهاده وقضي الامر. اذا في المسألة خطأ في تطبيق الشارع في محكمة تمييز او نقض او سميها ما شئت، يمكن ان تنظر في هذه المسألة على المستوى الثاني. لكن قضاء القاضي يرفع الخلاف وحكم المحكم يرفع الخلاف، والامام يطاع في موارد الاجتهاد. لكن هذا احبتي على المستوى العملي، لكن لا يملك امام ولا غير امام ان يحملني على اعتقاد اذا كنت ادين بخلافه. يعني انسان يعتقد في مسألة ما ان الصواب هو كذا وكذا، ثم جاء قضاء القاضي او حكم المحكم او الزام ولي الامر على نحو اخر، لا يعتقد الشخص صحته، لا تملك القوة على وجه الارض ان تحمله على ان يعتقد الاعتقاد الباطل وان يعتقد انه صحيح، لكن تملك القوة ان تلزمه من الناحية العملية، من الناحية السلوكية، ان لا يتصرف الا على هذا النحو، اما ان يعتقد لا، اما ان يدعو الى هذا الذي لا يعتقده ولا يدين الله به لا. المقصود في هذا احبتي في الله اننا ينبغي ان نقول للمحسن احسنت وان نقول للمسيء اسأت، سواء اكان هذا المحسن داخل الصف الاسلامي او خارجه، داخل بلاد الاسلام او خارجها، لان اذا كان الموقف هو الرفض كل الرفض لكل ما يأتي من الاخر ايا كان هذا الاخر، هذا من الناحية الواقعية العملية سوف ينال من مصداقية اصحابه. يعني افترض ان النسيم من الناس بنى مسجدا، هو ليس اسلاميا ولا علاقة له بالاسلام ولا بالتدين، لكنه بنى مسجد، اقول له ابدا اسأت، ده انت عامل المسجد ده عشان تخرب به الدين. طب عمل جامعة اسلامية، ابدا انت قصدت انت تخترق بها العقل الاسلامي. طب عمل وكل ايتام، ده انا قصدت. يعني لا يقوم بعمل من اعمال الخير الا ويل له من يطعن في نيته، وبالتالي يخرج اعماله على انها له المأذوان الفساد والتخريب وكذا. هذا قد يكون حاصلا عند بعضهم، اما اصحابه كقاعدة عامة هذا امر يحتاج الى مراجعة. اذا جاء احسان من اي جهة ما لابد ان نسميه باسمه، ان الله جل وعلا يقول ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، هذا نصراني او يهودي، ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك. عندما جاءت بنت حاتم الطائي لتصف اباها بانه كان يقري الضيف ويحنو على الارملة والمسكين وابن السبيل ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعمل كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اخلاق المسلمين. الاخلاق دي اخلاق حسنة في ذاتها بصرف النظر عمن تنسب اليه وعمن صدرت عنه، يعني كون الذي صدرت عنه كافرا لا ينفي عن هذه الاعمال في ذاتها انها اعمال حسنة، وانه يمكن ان يقال لصاحبها احسنت في هذا العمل. بل احسن من هذا، هب ان احد ائمة الكفر في الخارج واصدر تصريحا جيدا فيه انصاف لقيمة الاسلامية او الموقف الاسلامي، يقال لو احسنت، يعني لابد ان يقال للمحسن احسنت ايا كان موقعه وايا كان موقفه، ولا يجمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوه اقرب التقوى. لانك عندما تقول لو احسنت ربما هذا يغريه بالمزيد من الاحسان، وهم هذا يقترب به خطوة خطوة من الصورة المثلى التي تنشدها وتتطلع اليها. اما اذا وجد صدرك مغلقا دائما، السبيل اليك مقطوعة دائما، ان تزلف باي عمل من اعمال الخير، الاصل انه حابط ومردود ومطعون في مقاصده وبواعثه ونياته من البداية، هذا امر احبتي اعتقد انه لون من الوان يعني قطع الطريق على الله عز وجل والصد عن سبيله بصورة ينبغي ان يلتفت اليها المشتغلون بامر الدعوة الى الله سبحانه وتعالى في واقعنا المعاصر. الخطر الثالث احبتي حول قضية تتعلق بدعاء يتبتل المسلم بالتوجه به الى الله سبحانه وتعالى بعدد ركعات صلواته، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وربما تعجب عن هذا الالحاح في مثل هذا الدعاء، طب نحن هدينا الى الصراط المستقيم اصبحنا مسلمين الحمد لله، فما وجه الالحاح في هذا الدعاء والاستمرار والالحاف في طلبه صباح مساء بعدد ركعات صلواتنا في اليوم والليلة فرضا كانت الصلاة او نفلا؟ توجد حكم كثيرة احبتي في الله، من بينها يعني كما تعلمون انك قد هديت الى الاسلام هداية مجملة، لكن في حال بعد هذا لان تهدى الى شرائعه هداية مفصلة. من ناحية اخرى انك قد هديت بمعنى انه قد بين لك، لكن يبقى توفيق الله لك في ان تتبع هذا الذي تبين لك. وفي الدعاء اللهم ارنا الحق حقا، هذه قضية مستقلة، وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فان من الناس من يرى الحق حقا لكن تصده وتثقله اهواؤه وشهواته ورغائب نفسه فتحول بينه وبين اتباع هذا الحق. ومن الناس من تغيم امام عينه الرؤيا، من تلتبس امامه حقائق الامور فلا يرى الحق حقا. فهذه محنة وتلك محنة، والتوفيق ان يعافيك الله من كليهما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وتعلمون انه في القرآن قد جاءت الهداية بمعنى هداية البيان ومعنى هداية التوفيق. وهداية البيان مبذولة لاهل الارض قاطبة، وقد هدى الله بهذا المعنى الناس جميعا، المسلم والكافر والبر والفاجر. معنى ان هديناه السبيل، هذا جنس الانسان، اما شاكرا واما كفورا. وهديناه النجدين، هذا جنس الانسان، يدخل في هذه الهداية البر والفاجر والمسلم والكافر. وقد قال تعالى واما ثمود فهديناهم، ثم قال بعدها فاستحبوا العمى على الهدى. اما هداية التوفيق يصطفي الله لها من شاء، ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. فلن قبلوا عن الله هداية التوفيق وانابوا الى الله سبحانه، فان الله يثيبهم على ذلك بان يمنحهم هداية التوفيق. ولهذا جاءت الهداية في القرآن مرة تثبت للرسول ومرة تنفع عنه. فمرة يقول له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، واخرى يقول له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. الا الى الله تصير الامور. ليس في القرآن تناقض، الهداية المثبتة هداية البيان، هداية المنفية انما هي هداية التوفيق التي لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى وحده. لكن في معنى اخر او بعض المعاني حول هذه النقطة في حاجة الى شيء من التأمل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هنا درس بليغ احبتي، ان صراط الله المستقيم موصوف في الكتاب والسنة ومسلوك عبر القرون، ليس موصوفا فقط، لكنه كما وصف في الكتاب والسنة فانه قد سلك ومضى عليه جيل لم ينقطع من الناس على مدار القرون. هذا قال تعالى صراط الذين انعمت عليهم، هذا وصف ايجابي له. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا وصف سلبي. ولهذه اللفتة دلالة كبيرة جدا في حياتنا، ودرس بليغ وعميق يجب ان نتدبره والا يمر علينا مرا سريعا. مما يستفاد من هذا الموقف احبتي في الله، انك عندما ترى نفسك متفردا في مسألة من المسائل ليس لك فيها امام، لم يسبق الى القول بها احد من ائمة اهل العلم، لابد ان تستوحش، لابد ان تستشعر ان ثمة خطأ ما يجب ان ينتبه اليه. وضرب احد مشايخنا مثالا فقال اذا قيل لك ان الطريق من القاهرة الى الاسكندرية هذا المسار وقدت عنوان ومشيت على العنوان، وريت نفسك ماشي وحدك، امامك مفيش حد، خلفك مفيش، يمين مفيش، شمال مفيش، لابد ان يقع في نفسك سؤال، وانا اخطأت في العنوان ولا ما الذي حدث؟ يعني ما فيش ولا واحد رايح اسكندرية الا واحد بس اللي هو انا، لابد يكون في المسألة خلل. هذا على الاقل يستوقفك، يجعلك تستوحش، يجعلك تحمل نفسك على المراجعة واعادة النظر والتدبر. عندما شاع فكر التكفير في السبعينات عند فئة محدودة من المنتسبين الى التدين، كان من ابرز ما رد به عليهم يومها من ذا الذي سبقكم الى هذه المقولة؟ من ذا الذي قال بقولكم هذا في من مضى من اهل العلم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان الحق لم ينقطع عبر القرون، لا يزال يحمل هذا الدين في كل جيل وفي كل زمان عدول، لا تزال طائفة من امة الرسول ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله. فاذا كان ذلك كذلك، ثم رأيت نفسك امام فكرة لم يسبق الى القول بها الا فرقة من فرق الضلالة، اذا فتشت صحائف التاريخ لترى من ذا الذي تولى كبرى هذه المقولة، من ذا الذي اشاع في الامة طولا وعرضا واشاع في مواريثنا الاسلامية تكفير اصحاب المعاصي، لن تجد، لن تعثر الا الخوارج، لن تعثر الا على الخوارج، هؤلاء هم وحدهم انما هم سلف هذه الفرقة. طب الا يثير هذا في نفس المسلم تساؤلا؟ الا يحمله على شيء من التردد؟ الا يحمله على شيء من التوقف للمراجعة والاستبصار والتأمل؟ ان الحق لم ينقطع حمله عبر القرون في صورة مشخصة عملية، صورة امة من الناس تقوم عليه وترعى حدوده وحقوقه. فاذا استوحشت في مسألة ما، في موقف ما، فلابد ان تعلم انك على مشارف فتنة، على مشارف ضلالة. اذا كان الله، اذا كنا لا نقول بعصمة الائمة كما يقول الشيعة، وهذا مفهوم باطل ضال، نقول بعصمة الامة في مجموعها، ان الله قد عصم هذه الامة من ان تجمع على ضلالة ومن ان تجمع على باطل. يبقى صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وده معيار بسيط يستطيع الشخص الذي لا يحسن ان يسبح او ان يبحر في معمعتي وفي بحر لجي من الاستدلالات والمناظرات والحوارات. الشخص البسيط المبتدئ عنده هذا المعيار بسيط، من الذي قال بهذا الكلام من قبل؟ اذا وجدت نفسك وحدك او لم يسبق للقول به الا ائمة الضلالة او بعض اهل الاهواء، فاعلم ان الامر يحتاج الى مراجعة ويحتاج الى وقفة للاستبصار والتأمل. يتعلق بهذه النقطة ايضا احبتي في عبارة نكررها صباح مساء، نحن نرددها، واعتقد ان معظمنا ان لم نكن جميعا الحمد لله نؤمن بها، لكننا يعني قد لا نفقه مضمونها الا عندما ترى صورة عملية تخالفها، فهنا تحتاج الى استحضار هذه القاعدة وتدرك قيمتها. نحن نقول دائما الكتاب والسنة كما فهمه سلف هذه الأمة، وطبعا نقصد بهذا ما أجمع عليه علماؤنا عبر القرون، لأن ما اجتهدوا فيه الأمر فيه واسع، فإذا أجمع أهل العلم في مسألة ما على نحو ما، فلابد أن يكون هذا الإجماع ملزما، ولابد أن نفسر نصوص الكتاب والسنة في ضوء ما أجمع عليه من الفهم. نحن كنا نقول هذا القول كما يقوله سائر الناس، لكن اصدقكم القول احبتي ما احسسنا قيمته العملية الا عندما اختلطنا ببيئات واجواء لا تقول به، وفجحت ملفات ما كنا لنتصور انها تفتح، واهتزت ثوابت ما كنا نتصور لحظة انها معرضة للاهتزاز. هنا احسسنا بمسيس الحاجة الى ان نعتصم بهذه المقولة فهم سلف هذه الامة رضوان الله عليهم اجمعين. في بعض مناطق العالم في نزعات تتبنى القول بتحرير المرأة وتفتح على الامة ملفات عجيبة. انا اعرف ان خلافا قد وقع في قضية الحجاب وفي قضية النقاب، وبعض اخواني قد يغضب وقلت المسألة بتخليها مسألة يعني ما هيش محكمة. لا، ده في ما هو اتهى من ذلك وامر. انا اعلم انكم جميعا تعلمون ما وقع من اللغط او الجدل العلمي حول دلالة او حول ثبوت يعني حديث عائشة يا اسماء اذا بلغت المرأة المحيض لا يصح ان يرى منها الا هذا وهذا، وقالوا ان خالد ابن دويك لم يسمع عن عائشة. تعلمون هذه المسألة وما اثير حولها، والحديث فيه ضعف عند اهل العلم المشتغلين بالحديث. لكن هل تعلمون ان في منطقة اخرى من المنطقة الاخرى من العالم يستغل هذا الامر على نقيض ما قصد به اصحابه؟ قل هذا الحديث ضعيف اذا لم يثبت دليل صحيح على وجوب تغطية رأس المرأة وعلى وجوب تغطية شعرها وعلى وجوب تغطية ساقها وعلى وجوب تغطية ذراعها. اذا المرأة على ما يبدو منها عادة في ثياب مهنتها او في ثياب خدمتها، وتلك قضية تختلف باختلاف البيئات، البيئة الحارة عن البيئة الباردة، البيئة المتحفظة عن البيئة المتحررة. هذا الجدل ليس في اوساط علمانيين يردون الشريعة ابتداء، اذا لهذا الخط سنوقف من الشريعة موقفا وقال انه يرفض الشريعة فورا او حتى خطوة خطوة كما قال اشقاها منذ فترة. هذا الانسان الموقف منه واضح، لان هذا جدل علمي يدور داخل بعض المساجد وفي اوساط بعض المتدينين، لكن في مناطق مبتلاة. الحمد لله ربنا عافاكم وعافى هذه المنطقة من مثل هذه الضلالات والاباطيل. ومهما دخلت في جدل علمي فالمسألة اذا فقدت اصل احكامها وادخلتها في معمعة الجدل وفي سراديب الحوار والمناظرات فانك تدخل بها في شعاب ملتوية كثيرة للتعاليج، هذا يصوب وهذا يخطئ، هذا يقوي وهذا يضاعف، واصبحت الثوابت والمحكمات موضع جدل ومراجعة واهتزاز ونحوه. لا تجد في هذا عاصما ولا مخرجا الا ان الامة قد اجمعت على وجوب تغطية مع هذا الرجل. هذا اجماع، لا نعلم واحدا شذ عليه، انت قد يعني ربما تجد زلة هنا او كلمة تائهة هناك، لكن الدين لا يبنى على الزلات، الدين لا يبنى على اقوال متناثرة هنا او هناك. اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. واحبتي في الله، ان من الناس من يسعى بفروع الشريعة لهدم اصولها، ومن يسعى بجزئياتها لنقض كلياتها، فيتبع شوارد الاقوال وزلات المسائل والسقطات والعثرات، يجمعها ويؤلف منها دينا يتدين به. ان هذا هو مسلك اهل الاهواء الذين في قلوبهم مرض، الذين يتبعون ما تشابه منه. لكن القول الطريق القاصد الواضح، المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ان هذا الطريق القاصد الواضح من تمسك به هدي ومن اعتصم به عصم، سوف تدرك ساعتها مدى مسيس الحاجة الى ان تقول فعلا. عندما كنا نقول السلف ما كانت تقال اعتباطا، ما كانت تقال لمجرد ملء فراغات ولا لمجرد التمشدق بكلمات وعبارات، لان هذه الكلمة دلالتها البالغة انها صمام من صمامات الامان التي تحول بين المسلم وبين التردي الى مستنقعات البدع والى مستنقعات الاهواء الراكدة الاسنة. فاقول احبتي، عندما نقول الكتاب والسنة كما فهمهما سلف هذه الامة، وتعلمون ان هذا القيد يقصد به مواضع الاجماع، فاذا اجمعت الامة في قضية ما على نحو ما فلا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يعيد فتح هذه الملفات وينقض هذه الثوابت ويزعزع جذور شجرة الاسلام على نحو لا يستفيد منه الا الخصوم ولا يستفيد منه الا اعداء الدين. فابحثوا عن الثوابت، ابحثوا عن مواضع الاجماع، ابحثوا عن القواطع والمحكمات، واعقدوا عليها قلوبكم، واعقدوا عليه افئدتكم، واعتصموا بها، واعلموا ان كل من يروم جدلا حولها، واعلموا ان كل من يحاول ان يفتح امرا مغلقا فيها، قد قالت الامة فيه كلمتها من قبل، وقد تم حسمه من قبل، انما هو على مشارف فتنة، او هو غر جهول لا يدري ماذا يفعل ولا يدري ماذا يأخذ ولا يدري ماذا يدع. من الخواطر احبتي التي اود ان اشير اليها في عجالة كذلك النفسية السوية. تقرؤون في كتب في كتب اهل العلم بمن هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. يقولون لك اذا رأيت من هو اكبر منك فقل لقد سبقني الى الايمان والعمل الصالح فهو خير مني، واذا رأيت من هو اصغر منك فقل لقد سبقته الى الذنوب والمعاصي فهو خير مني. ان من الناس من ينظرون في ذنوب العباد كأنهم ارباب، لا ينظرون في ذنوبهم كأنهم عبيد. ان من الناس مبتلا ومعافا فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ان من الناس مبتلا ومعافا فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافية. لا يكن تدينك ذريعة الى الاستعلاء على الخلق. اعلم ان نعمة الهداية التي من الله عليك بها ليست بذكائك، ليست ابداعا منك، انما هي محض هبة من الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس من حرم هذه العطية. فارحم اهل البلاء واحمد الله على العافية. ارحم اهل البلاء واحمد الله على العافية، واحذر ان تعير اخاك بذنب فلا تخرج من الدنيا الا بعد ان تواقعه، والا بعد ان تبتلى بمثله. انا اؤكد احبتي على هذا المعنى لعدة اسباب. لان من الناس من يستعلي بتدينه فيخلط بين استعلاء الايمان وبين حسن الخلق الذي تعبدنا الله تعالى به، وبين الامرين فرق ارجو ان ننتبه اليه. ان معنى استعلاء الايمان الا تنهزم بايمانك عندما ترى اقبال وتنمر دعاة الضلالة، الا تتوارى المسلمة بحجابها خجلا في عالم الكاسيات العاريات، الا يتوارى المسلم خجلا بعقيدته في اسواق الماركسية واسواق الاشتراكية واسواق العلمانية واسواق الكذا، بل يرفع رأسه ويقول انا تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم، في مدرسته تربيت، في مدرسته تخرجت. لا ينهزم امام وافد غربي او وافد شرقي، يعلم ان خير الهدي هدي محمد. هذه الكلمة نكررها، ارجو ان تتأملها قليلا تقدها دينا. ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود. ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا والله معكم، وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. معاني نفسية تسكن في اعماق المسلم فيرفع بها رأسه في كل موقع عندما يرى تبرج دعوات الضلالة، وعندما يرى تنمر دعاتها وتنمر حملتها. لكن هذه قضية، وقضية ان تشمخ بتدينك، ان تتكبر، ان ينالك عجب، ان تكون مختالا فخورا تمشي في الارض مرعا، ان هذه كلها من الافات والكبائر التي لا تقل في حجمها وفي موازين اصحابها عن الكبائر الظاهرة المتعلقة باعمال الجوارح. حتى قال رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا وافتخارا. فاقول ايها الاحبة في الله، ينبغي ان نراجع النفسية التي نحملها ونحن نتعامل مع الواقع من حولنا. كنا نقول دائما لاخوانا هذه هي امتك، فيها المرض، فيها البدع، فيها الخلل، وفيها الطيب، وفيها الصالح، وفيها البر، وفيها الفاجر. تستطيع ان تستورد قطع غيار السيارات، تستورد مواد غذائية، تستورد مواد البناء، تستورد بذور لمحاصيل زراعية، لكن لا تستطيع ان تستورد امة. تقول لي امة دي مش عجباني، فانا عايز امة تانية made in Japan. تنفعت الامة دي ما يصلحش. هذه هي امتك، لابد ان تقبل بها بحالها ثم تجتهد في استصلاح احوالها ما استطعت. وهذا هو الذي يجعل لك دورا في هذه المنظومة، انك باستمرار تعمل جاهدا على توسيع رقعة الخير ما استطعت، وعلى تضييق رقعة الباطن ما استطعت. وكل قول تقوله او كل عمل تقوم به يحقق هذا المقصود فهو قول او عمل صحيح باذن الله تعالى. مما يتصل احبتي بالله بهذه النقطة ان تفرق بين واقع الاستضعاف وواقع الاستخلاف. عندما تنظر الى كأس امتلأ نصفها تستطيع ان تنظر الى النصف الممتلئ وتقول ما شاء الله هذه خطوة على الطريق ونستكمل الباقي. ونستطيع ان تنظر الى النصف الفارغ فتملأ الدنيا صراخا وعويلا وضجيجا وجلبة. والحال الحال الواقع هو الحال، لكن الذي تغير هو النظرة. انا اذكر لكم احبتي في الله في احدى او في بلد اسلامي كنا قد حضرنا خطبة جمعة لمتحدث جليل القدر، وتحدث يومها عن موضوع جليل ذي بال. فقال، كان هذا محور خطبته، فقال منذ ايام احتفلت تركيا بذكرى السلطان محمد الفاتح، ولم يحضر في حضور هذا الاحتفال فاتح اسطنبول الا بعض الجمعيات الشعبية المتناثرة هنا وهناك، حاجة تيها هنا ولا تيها هناك، يعني ما حضر تمثيل يذكر. طيب، ويقول في نفس التوقيت احتفلت اسبانيا بعيدها القومي. وعيد القوم تعرفون ما عيد اسبانيا القوم، المسلمون حكموا اسبانيا 8 قرون الى ان اجلوا منها وتوسط البلاد. فاحتفال اسبانيا بعيدها القومي هو احتفال بطرد المسلمين واسقاط الاسلام من هذه البلاد. فقال ممثل الدول الاسلامية بالكامل معظمهم على مستوى وزير خارجية او ممثله ذهبوا الى هذا الاحتفال، يحتفلون مع اصحابه باليوم القومي لاسبانيا، ويأخذ يربط بين هذا الواقع وذاك، ويحاول بلغة غير مثيرة، يحاول بلغة يعني هادئة ان يبين للناس هذه المفارقة المحزنة وهذه المفارقة المؤسفة ما بين الموقفين، بصرف النظر عن بدعية الاحتفالات او سنيتها، عن موافقتها او مخالفتها. المقصود العمق النفسي الكامن وراء هذا الموقف وراء ذاك، وربط ما بين الموقفين، وتحدث في موضوع جليل على هذا النحو. وفي ثنايا حديثه تأثر عثرة 2 3، يعني ذكر حديثا موضوعا مرة وعمل كذا مرة، يعني خبط له خبطة كذا وخبطة كذا وهو ماشي. فانتهت الخطبة احبتي في الله، فنظرت الى من كان معي، قلت له ان موضوع الخطبة جليل ما شاء الله، اسأل الله ان يكثر من امثال هذا الرجل، لولا كذا ولولا كذا ولولا كذا. وفعلا ذهب محدثي الى هذا الرجل وتحدث معه بعد ان اثنى عليه وعلى ما قدمه من خير وعلى ما فتح الله عليه في هذا المقام، وذا وتذاكر معه حول هذه النقاط التي تعثر فيها او كذا. والنفسية مشرقة والنفسية مقبلة والنفسية لم تملأ الدنيا صراخا وعويلا على ضياع الاسلام بهذا وضياع المسلم ابدا، انما يعني ذكر له ما احسن فيه واشاد به، ثم تحفظ على بعض هذه النقاط. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث حول قصة يعني هذه الخطبة وما دار حولها او بعدها من تعقيبات ومواقف عملية. القصد هنا ان من الناس من ينظر الى زلة الخطيب او عثرته ويبني موقفه كله على اساس هذه الزلة، ومن الناس من ينظر الى الجوانب الايجابية في هذه الخطبة في زمن غربة الدين وقلة ناصره، فيحمد الله ان ابقى في الامة رجالا يقولون هذه يعني يصدعون فيها بمثل هذه المقولة ويشيعون الحق في اوساطها، ثم يتحفظ على ما يرى من قصور وينصح فيه ويتذاكر مع اصحابه بما لا يؤدي الى مفسدة اعظم. فاي الامرين اولى او انفع للامة وارضى للرب جل وعلا؟ النفسية التي لا ترى الا العثرات والسقطات ستثير حولها الغبار والدخان والضجيج والرهج، لا ترى سواها. حتى وان كانت الحسنات كثيرة وعديدة، اما النفسية التي تنظر الى هذا والى ذاك فتحمد الله على اوجه الخير وتجتهد في تنميتها وزيادتها، ثم تتحفظ على ما ترى من سلبيات واوجه قصور، وتتذاكر مع اصحابها بما لا يؤدي الى مفسدة اعظم. ارجو ان تقارنوا ما بين الموقفين. تعقيبات يسيرة، كنت ارجو ان اتسع الوقت لما هو اكثر من هذا. جاءني سؤال يعني عاجل حول ما ذكر حول قضية التمذهب في اللقاء السابق في الاسبوع الماضي. احبتي في الله، اذا تيسر الامة امام مجتهد يفتي الامة بمقتضى الكتاب والسنة وقد استجمع شرائط الاجتهاد، فينبغي على الامة ان تلزم ركابه وان لا تبتغي به بدلا وان لا تبتغي عنه حولا، وبعد هذا يكون الدليل هو الموجه والقائد والرائد والمعيار. لكن هذا الصنف من الناس قد لا يتيسر في كل زمان وفي كل مكان، فيكون السؤال هل يصح دراسة الفقه على مذهب من المذاهب؟ نعم، يعني نعم يصح، ويختار من المذاهب ما توافر شيوخه ومن الكتب ما اعتنى بإيراد الأدلة، ثم يترقى ويدرس فقه مقارن على النحو الذي تفعله كليات الشريعة في جامعة الأزهر في مصر وفي جامعات أم القرى والجامعة الإسلامية وكل الجامعات الإسلامية العريقة على مستوى العالم. هذا حالها. الذي نحذر منه وننبه عليه هو البراءة من التعصب، ألا تتصور أن الله قد اصطفى إماما واحدا دون سائر الناس فجعل الحق كله معه بحيث تقبل أقواله جميعا فلا ترد منها قولا واحدا، وبحيث ترد أقوال مخالفيه جميعا فلا تقبل منها قولا واحدا. هذا نبي آخر، هذا ما أصبح إماما، هذا أصبح نبيا بهذه الصورة. هذا تعكيس للمسائل وتنكيس للأمور. إذا برئت من عقدة التعصب وكنت متهيئا نفسيا وعمليا ويعتمد هذه القناعة عليك اقطار نفسك انك متى صح عندك الدليل الصحيح الذي لا معارض له، لانه قد يصح دليل فيكون معارض بادلة اخرى لعملية اجتهادية. اذا صح عندك الدليل بلا معارض فالقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المسلك الصحيح الراشد الذي ينبغي الا نعدل عنه في مثل هذه المواقف. سؤال احبتي الحف اصحابه يعني كثيرا وما كنت اود ان اتحدث عنه، لكن ما دام قد هده او ما دام صاحبه ملحا عليه، سؤال تقليدي مضى عليه يعني حوالي 30 سنة ما شاء الله، العذر بالجهل، ايش الموقف؟ سؤال قديم حديث مكرور معاد، لكن اذا كنا مصر على هذا المعنى انا لي جواب بسيط احبتي لعله يجمع بين الاقوال المتعارضة في هذه المسألة. لأنك تجد في كتب أهل العلم ما يجعل العذر بالجهل في التوحيد ليس بعذر، وفي كتب أهل العلم ما يجعله عذرا، وترى بين الأقوال تناقضا، وترى الأقوال متعارضة متضاربة، فماذا تفعل؟ الذي يبدو لي أن أقصر طريق وأيسره للتأليف بين هذه الأقوال المتعارضة إنما هو التفريق بين الإقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المجملة من الشرك، هذه لا عذر فيها لأحد بالجهل. ما وراء ذلك من التفصيلات فهذه التي يتفاوت فيها الناس، فقد يعذر بعض الناس ولا يعذر بعضهم الآخر، قد يعذر بعضهم لأنه حديث واحد بإسلام أو نشأ في بادية. الكلام ده إجمالا عايز تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. الإقرار المجمل بالتوحيد يعني إنسان يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، سنعتقد أن الله هو المسيح ابن مريم، سنعتقد أن الله هو بوزة الذي يعبده بعض الناس في بعض المناطق من العالم. إنسان لا يدين برسالة محمد، لا يرضى محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا يرضى القرآن كتابا، لا يرضى الإسلام دينا، هذا كافر غير مسلم. من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر سواء أكان كفره عنادا أم جهلا. وإلى هذا الإقرار المجمل تنصرف مقولات أهل العلم الذي تقول لا عذر بالجهل في التوحيد يعني في أصل التوحيد، وهذا في كتب أصول الفقه يقولون كجهل غير المسلم بالوحدانية. اما من التزم التزاما مجملا بالاسلام واقر اجمالا بالتوحيد وبرا اجمالا من الشرك ثم عرض عليه عارض اثناء الطريق فتعثر في موقف او تعثر في مسألة او تعثر في قضية تأولها تأولا فاسدا فهمها على غير وجهها فسقط في بعض طوارق الشرك فهذا هو الذي قد يرد العذر في مثله بحسب حاله من العامة من اهل العلم عنده تأويل فاسد ما عنده في منطقة ينتشر فيها العلماء في منطقة فيها غربة في الدين يختلف الحال ويظل العذر هو الاصل حتى يثبت خلاف ذلك والله تعالى اعلى واعلم. اخر نقطة نختم بها احبتي في الله. انا كنت تحدثت في الاسبوع الماضي ذكرت ايضا ان فرق الضلالة ليسوا كفارا الا من كان منهم منافقا في الباطن واذا كانوا مسلمين يبقى يجوز الترحم عليهم والاستغفار لهم. وقد يكون هذا الكلام ادى الى اثارة عجب بعض اخواننا. نعم كل من مات من اهل القبلة من الموافقين لاهل الاسلام في اصل الدين وان خالفوهم في بعض الاصول العلمية لم يعلم منه نفاق اكبر يخرجه من الدين فهذا يترحم عليه ويستغفر له ويدعى له كما يدعى لسائر المسلمين. والاهل العلم مقولات في هذا صورت لكم بعضها. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به واذا كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية او غيرهم فان اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الاسلام والمبتدع اذا كان يحسب انه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به. ويقول ايضا رحمة الله عليه المسلمون المظهرون للإسلام قسمان إما مؤمن وإما منافق فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه وإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي عليه وصلى عليه من لا يعلم نفاقه وإذا لم يكونوا كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم وإذا قال المؤمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقصد كل من سبقه من قبل والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به. ويقول ايضا رحمة الله عليه المسلمون المظهرون للاسلام قسمان اما مؤمن واما منافق فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه واذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي عليه وصلى عليه من لا يعلم نفاقه واذا لم يكونوا كفارا لم يكونوا منافقين فيكونون من المؤمنين فيستغفر لهم ويترحم عليهم واذا قال المؤمن ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان يقصد كل من سبقه من قرون الامة بالايمان وان كان قد اخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة او اذنب ذنبا فانه من اخوانه الذين سبقوه بالايمان فيدخل في العموم وان كان من الثنتين والسبعين فرقة فانه ما من فرقة الا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد
كما يستحق عصاة المؤمنين. الكلام في هذا كثير والنقول في هذا كثيرة، هذه مجرد فقط إشارة سريعة. وأختم هذه المسألة بهذه الكلمة: يتحدث الناس عن هجر أهل البدع وعن زجرهم وعن الشدة عليهم، وهذا الكلام في أصله صحيح لكن تطبيقه يحتاج إلى حكمة. الهجر ككل عمل إسلامي لابد له من ركنين: الإخلاص والمتابعة، أن يقصد بهجره هذا وجه الله عز وجل. فإن كان الهجر لحظ النفس هذا قدح في الإخلاص، وإن لم يجر الهجر على وفاق الشريعة كان ذلك قدحا في المتابعة. ومن بين شرائط الهجر المشروع أن يفضي إلى مصلحة راجحة، يعني أن يغلب على ظنك أن مصلحة المهجور تتحصل بهذا الموقف. اسأل نفسك سؤالا: ماذا يراد بهجر المبتدع؟ الزجر الخاص، الزجر العام، وصيانة الملة. الزجر الخاص أن تزجر هذا الشخص حتى يعود إلى رشده وحتى يثوب إلى صوابه. الزجر العام حتى تحذر الناس من فتنته وحتى تردع الناس عن التلبس بمثل بدعته لئلا يصيبهم ما أصابه. وبعد هذا صيانة الملة، لأنه إذا حدث خلط بين الناس على هذا النحو فلم يعلم أهل السنة من أهل البدعة ولا أهل البر من أهل الفجور، تلتبس الرؤى وتغيم الأحوال وتختلط. فمن أجل صيانة الملة حتى يمتاز الخبيث من الطيب وحتى تمتاز السنة من البدعة كان هذا الهجر. إذا أدى الهجر في موقف ما إلى تحقيق هذه المقاصد كان هجرا صحيحا، إذا أدى إلى نقيضها كان هجرا مذموما مردودا. فالمسألة تدور في فلك مصلحة المهجور، فإن أدى الهجر لاستصلاح أحواله وصيانة المنة كان هجرا صحيحا، وإلا يصبح الهجر باطلا في هذه الحالة وخروجا عن موازين الشريعة. أضرب مثال عملي بسيط: إنسان عنده ابن فاسد، لو أغلق دونه بابه وألقى به إلى الشارع يزداد فساده ويتفاقم ويستفحل، لكن أن يظل تحت سمعه وبصره وتحت رعايته وحياطته، إن لم يتراجع شره فلن يزيد، فقد يوازن. فيرى أن مصلحة إيوائه واحتضانه وإجراء بره عليه قد يكون هذا أنفع للدين وأنفع للمهجور نفسه، لهذا المبتلى المسكين أنفع له من أن تلقي به للشارع أو أن تتبرأ منه فيزداد فسادا ويزداد عتوا ويزداد فتنة ويزداد ضلالا. فالمسألة تدور في فلك المصلحة، وحيثما كانت المصلحة في مثل هذه المواقف فثم شرع الله تعالى. فهذه الشدة وهذه الغلظة ليست موقفا موحدا لكنها تختلف من حال إلى حال، إذا أدت إلى تحقيق المقصود الشرعي كانت موقفا صحيحا، إذا أدت إلى نقيضه كانت موقفا مردودا ومذموما. وإذا عرف مقصود الشارع يسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه. وفقنا الله وإياكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم، وجزاكم الله خيرا، ونستكمل أسئلتكم بعد الصلاة إن شاء الله. الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع فقرة الأسئلة ومع السؤال الأول، يسأل فيه صاحبه: هل هناك من فرق بين من استأنف عملا من أعمال الكفر وبين من تابعه على ذلك فيما بعد مع الرضا والمتابعة؟ جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وسأله عن رجل لم يشارك في فتنة ابن المهلب ابن أبي صفرة لكنه رضي بذلك وأقرها، فقاله: يا أخي، كم رجل عقر الناقة، أو كم يد عقرت الناقة؟ فقال: يد واحدة. فقال انظر كم اهلك الله بهذه اليد بسبب رضاهم وبسبب تماليهم. القرآن الكريم يقول فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. التي عقرت الناقة يد واحدة لكن العقوبة والحكم عم الجميع لإقرارهم ذلك ولرضاهم به ولمتابعتهم عليه. القرآن الكريم يخاطب اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. وطبعا بدهي أن أحدا من اليهود الذين كانوا في زمن النبي لم يقتل نبيا. أنبياء كم كان قد مضى عليهم، لكن الله خاطبهم قولي فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إنهم لإقرارهم ذلك ولرضاهم به ولمتابعتهم عليه أخذوا الحكم، فلا فرق بين من يستأنف العمل ولا بين من يتاب عليه. طبعا من يستأنفه أشد جرما وأقبح كفرا وأبعد غورا في الضلال والفتنة، لكن هذا لا يمنع من اشتراك من رضي بذلك وتاب عليه في أصل الحكم وإن كانت درجاته متفاوتة. لا فرق بين عمرو بن لحي الخزعي أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي وأدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب، وبين من تابعه على ذلك فعبد الأصنام فيما بعد، هذا مشرك وهذا مشرك. لكن لا شك أن من ابتدأ الكفر وسنه للناس ودعا الناس إليه لا شك أنه يحمل قسطا من وزر كل كافر تابعه من بعده على مدار القرون. يسأل أحد أخينا حول العمل، هل هو شرط صحة أم شرط كمال بالنسبة للإيمان؟ كان مقصود عمل القلب أحبتي في الله، فلا شك أن أصل عمل القلب شرط في الصحة، لأن الإيمان لا يثبت بالتصديق الخبري وحده، إنما يثبت بالتصديق الإنقيادي. والمقصود بالإنقياد في هذا المقام الذي يرتبط بأصل الدين إنما هو إنقياد القلب، محبته وإخباته وقبوله وخضوعه وانقياده لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما وراء ذلك من أعمال الجوارح فهي متعلقة بالكمال الواجب. عندما نقول شرط كمال أرجو أن لا تلحق الأعمال كلها في إطار النوافل أو المستحبات، بل إن من الكمالات ما يكون واجبا ومن الكمالات ما يكون مستحبا. من أجل هذا يفرق أهل العلم في باب الإيمان بين الإيمان المجمل وبين الإيمان الواجب. الإيمان المجمل لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه، وهو يقوم على ركنين: على تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه، وتأمل، في قلبه التصديق والانقياد فليس بمسلم. أما الإيمان الواجب فهو فعل الطاعات وترك المحرمات، والناس فيه يتفاوتون ما بين ظالم لنفسه ومقتصد. ثم يأتي بعد هذا الإيمان الكامل بالمستحبات، وهو فعل المستحبات وترك المكروهات والتورع عن المتشابهات، والناس فيه درجات عند الله سبحانه وتعالى، والله بصير بما يعملون. وهذا سؤال يسأل فيه صاحبه عن ظاهرة الاختلاف الموجودة في واقع العمل الإسلامي، وهل يمكن أن يتنزل نصر الله جل وعلا على قوم مختلفين. الاختلاف أحبتي أنواع، فهناك اختلاف عقدي واختلاف فقهي، وهناك اختلافات في مسائل متعلقة بطرائق الدعوة وأساليبها، وهي من جنس مسائل السياسة الشرعية والأمر فيها واسع، فنستطيع أن نجيب إجابة واحدة. لكن على أي حال لا شك أن الخلاف شر، وأنه إذا ترتب عليه تفرق مذموم فتلك محنة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم تعبد، يعني أخبرنا أن الله تعبدنا بإصلاح ذات البين، وحذرنا من فساد ذات البين، وبين أنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. لكن بعض صور الاختلاف قد تكون ظاهرة إيجابية، يعني ان تتعدد مشارب الناس واهتماماتهم، فهذا يهتم بامر الدعوة، هذا يهتم بامر التربية، هذا يهتم بامر الحزبة، ان يتوزع الناس في احياء فروض الكفايات. فهذا ليس من الاختلاف المزموم، بل هو من التنوع المحمود. اذا لم يفض الى تشحن وبغضاء، فان الله قد قسم الاعمال كما قسم الارزاق. فهذا يفتح عليه في باب من ابواب الخير، وهذا يفتح عليه في باب اخر، وذلك يفتح عليه في باب ثالث. ومن خلال مجموع هذه الاعمال تحيا اعمال الخير كلها، وتتجدد فروض الكفايات كلها على مستوى مجموع الامة في نهاية المطاف. المهم ان يرشد اداء هذه الاعمال من ناحية، وان ترشد علائق القائمين بها والمشرفين عليها من ناحية اخرى. والله تعالى اعلى واعلم. قيت محلا بغرض تشغيله من 4 سنوات بالتقسيط بدون فوائد، ولم اخرج زكاة مال على الاقساط المدفوعة، والان ساقوم ببيعه لظروف خاصة وستتحقق ارباح بفضل الله، فما زكاة المال المستحقة على هذه المبالغ؟ طبعا واضح من السؤال ان السائل ليس تاجر عقارات، لا يشتري عقارات ويبيعها بقصد الاسترباح، انما اشترى المحل بقصد تشغيله، يعني ان تدار فيه اعمال تجارية. فان كان ذلك كذلك فالمحل هنا رأس مال ثابت، ورأس المال الثابت لا زكاة عليه. يعني التجار كيف يزكون اموالهم؟ استطراد بمناسبة هذا السؤال، كيف يزكي التاجر ماله؟ اذا كانت نهاية العام فانه يقوم ما لديه من بضائع بقيمتها الحاضرة، يعني لو اشتراها جملة الان كم يكون ثمنها، مش لو باعها، ومش لو باعها بالتقسيط، لو اشتراها الان جملة كم يكون ثمنها، ثم يضيف الى ذلك ما عنده من نقد حاضر، ثم يضيف الى ذلك ما له من ديون مرجوة الاداء. ويكون الدين مرجو الاداء اذا كان على مليء، يعني غني مقر به، فان كان على معسر او جاحد للحق فلا يكون الدين هذا مرجو الاداء. ثم يحذف من هذا المجموع ما عليه من ديون، ثم يضرب في 2.5% او يقسم على 40، فالنتيجة هي الزكاة. عندما يقوم التاجر ما لديه من بضائع، فانه يقوم البضائع التي تشترى وتباع بقصد الاسترباح. اما رأس المال الثابت، يعني اشترى محل حتى يعني يكون موقعا للمشروع التجاري الذي ينوي ادارته، اشترى سيارة لتوصيل الركاب او لنقل البضائع، اشترى ثلاجات لتخزين بعض السلع، كل هذه الاشياء لا زكاة عليها، انما الزكاة في رأس المال النامي الذي يتحرك بيعا وشراء بقصد الاسترباح. فصاحبنا هذا اشترى المحل لكي يقيم فيه مشروعا تجاريا، يعني فلا زكاة عليه في المحل ذاته، لانه لسه ما فتح بعد مشروعا تجاريا، ولو فتح مشروعا تجاريا فان هذا المحل، اقصد هذا العقار في ذاته، لا زكاة عليه. الان باعه تحصل لديه مال، اذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول، يعني المال الذي باع به المحل يقوم بضمه الى بقية امواله، وتحصل على الجميع زكاة المال بطريقتها الطبيعية المعهودة، اذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. والله تعالى اعلى واعلم. سؤال ايضا لطيف، يقول صاحبه كيف نوفق بين قول من قال لا تنفرد في مسألة بقول، ثم ضربت مثلا من سافر الاسكندرية وين نفسه وحده في الطريق، مع قول ابن مسعود الجماعة الحق ولو كنت وحدك. نعم صدق ابن مسعود، ولو كنت وحدك، يعني لو كنت في واقع من الناس تنكر لمفاهيم الاسلام، اذا كنت غريبا في مثل هذا الواقع فلست غريبا بضميمتك الى السلف الصالح. عندما ننسب موقفك هذا قولا او فعلا او موقفا الى اقوال وافعال من مضى من سلف هذه الامة سوف نجد موقفك هذا متسقا ومنسجما ومتوافقا مع موقف اسلافك الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين. فقد تجد نفسك غريبا بين قوم يتنكرون للسنة وقد بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فليست الغربة غربة الحاضر غربة الموقع ابدا، انما الغربة غربة هذا الفكر عندما ننسبه الى المنظومة الدعوية والعقدية والفكرية للامة في مجموعها. نحن نسأل اذا فتحنا كتب الفقه اذا قلبنا في كتب العقائد هل نجد لموقفك هذا سلفا ام لا؟ فان وجدنا لموقفك هذا سلفا وجدناه اجتهادا معتبرا فانت مع الجماعة، ولو كنت حينئذ في واقع الناس وحدك. ميمون ابن مهران كان يحدث او سمع ابن مسعود يحدث اني سيأتي على الناس زمان يلي عليهم ائمة جور يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال ادوا الصلاة لوقتها وهي الفريضة واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. قال ما ادري ما تحدثون يا اصحاب محمد، تقولون لنا الجماعة 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 ثم تقول لنا الان صل الصلاة لوقتها وهي الفريضة واجعل صلاتك مع القوم نافلة. قال ويحك قد كنت اظنك من افقه اهل هذه القرية، ان جمهور الجماعة قد فارقوا الجماعة، فاذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل ان تفسد وان كنت حينئذ وحدك. فاذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل ان تفسد. فانت ايها الحبيب عندما تتبنى القول الصحيح فانت تقول بما عليه الجماعة معك الصحابة ومعك ائمة العلم والدين، معك المحدثون والمفسرون والفقهاء والعباد، ومعك العدول في كل جيل وفي كل زمان، فانت لست وحدك. فاذا كنت غريبا في واقع فلست غريبا عندما تنتمي وعندما تنتسب الى من مضى من سلف هذه الامة. والله تعالى اعلى واعلم. احد احبابنا يسأل سؤالا ويقول اجبني بنعم ام لا. الجواب لا. يقول نجلي طالب جامعي ملتزم لكن مشكلة انه يضيع وقتا كبيرا في مشاهدة مباريات كرة القدم او بعض الالعاب على الكمبيوتر او قراءة القصص البوليسية، وعندما انصحه يكون رده ان هذه الامور من المباحات. ارجو منكم التكرم بالرد على هذه الفرية. طبعا المسارعة الى الحكم بانها فرية يحتاج الى شيء من التمهل، يعني لان بعض هذه المسائل يعني قد يكون مشروعا لكن يأتي الحرج في الاكثار منها وفي الاستغراق فيها، ونحن نريد ان نسوق ابناءنا الى الله سوقا رفيقا. لابد ان يشعر ان وقته امانة وان حياته غالية وان انفقها فيما لا يفيد سفه، وفي الوقت نفسه لابد ان تقدر انه شاب وان للشاب صبوته وانه في حاجة الى شيء من الترفيه في حدود المشروع وفي حدود المباح. فقد تزجره مرة وقد تتجاهله مرة وقد تتغافل عنه مرة، وفي النهاية نحن نسوق ابنانا الى الله سوقا رفيقا ما دامت المسألة في الجملة لا تشغل عن ذكر الله ولا تشغل عن الصلاة ولا تحتوي على محرم لذاته. فاذا كانت من جنس اضاعة الاوقات فيما لا يفيد فارجو ان تحسن التعامل مع نفسيته وان تسوقه الى ربه سوقا لا يزهده في هذا الطريق ولا ينفره منه. الله تعالى اعلى واعلم. سؤال يسأل فيه صاحبنا حول اموال المرافق العامة، لا يريد ان يدفع تذكرة عندما يركب اتوبيس ولا يدفع فاتورة كهرباء ولا فاتورة مياه. اخي المرافق العامة معصومة وهي ملك لجماعة المسلمين
وجماعة المسلمين على اصل ايمانها بالله ورسوله، فكل ما تملك من مرافق فانما هي معصومة بعصمتها. ولا يتخرج القول بان هذه الاموال مهدرة ومباحة الا على القول بالتكفير مالكها، بتكفير عموم الامة، وهو قول بدعي، واحسب ان الجميع متفق على بدعيته، فهو قول مرفوض ومردود. الخلاصة المرافق العامة معصومة واموالها معصومة وهي ملك للامة المعصومة، الله تعالى اعلى واعلم. حول مسألة التجنس، ولا ادري هذه مسألة خاصة لعلها يعني تهم فردا او تهم فئة قليلة من الناس، ليست مما عمت به البلوى هنا، ولهذا لا يحتمل المقام تفصيل القول فيها، لكن بايجاز، اذا كان التجنس يعني عقدا بين الدولة وبين المتجنس، يقبل بمقتضاه المتجنس شرائع هذه الدولة التي حمل جنسيتها، ينخلع به عن جماعة المسلمين ويرتبط به بالكافرين، فالتجنس بهذا عمل من اعمال الكفر. ومن ثم عندما كان التجنس يعني هذا المعنى في وقت من الاوقات، عندما كانت فرنسا محتلة لتونس، وكنوع من انواع الالتفاف على القضية التونسية، فتح باب التجنس امام المسلمين التونسيين. اذا اصبحوا فرنسيين يبقى ما فيش قضية، انت زعلان من فرنسا وانت فرنسي، في وقت حرب الصفوف فيه متمايزة، ام من فرنسا وانت فرنسي، في وقت حرب الصفوف فيه متمايزة و الاوضاع فيه على هذا النحو من التماس، فافتى اهل العلم يومين بردة المتجنس، وشايعهم على هذا القول بعض علماء الازهر في مصر، ونشرت هذه الفتاوى في رسالة مستقلة كانت لها اصداء كبيرة. عندما مات احد المتجنسين هؤلاء ودفنه اهله في مقابر المسلمين، قامت قيامة بقية الناس واخرجوه من مقبرته والقوا به الى مدافن غير المسلمين، فقامت الدولة واعادته الى مقبرته بالقوة، وقامت سياجا من الشرطة حول مقبرته، كانت لها ردود افعال واصداء واسعة في ارجاء تونس، حتى ان المتصوفة اقاموا ذكرا احتجاجيا في كل المساجد، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. وكان هذا من بين الاصداء التي ترتبت على هذا الفعل، لكن ارجو ان لا يفصل الفعل عن السياق. يعني تونس في حالة حر، في حالة احتلال، المقصود بهذا العمل في مثل هذه الظروف خذلان المجاهدين، الالتفاف على القضية التونسية، تصفية هذه القضية بالكلية. اذا حمل المتجنس هذه المعاني او جزءا منها، حيث كان يعني انسلاخا عن الدولة المسلمة وانخلاعا من جماعة المسلمين والتحاقا بالكفار وانحيازا اليهم وموالاة لهم ومشايعة لهم على الاسلام واهله، فهنا يكون هذا المناط هو للتحديد المناط المكفر الذي تحدث عنه اهل العلم في تونس وعلماء الازهر في مصر. اما عندما يخلو التجنس من هذه المعاني، اصبح مجرد وسيلة لتوطين شخص في منطقة ما، فتبقى القضية هل هذا التوطن في ذاته مشروع ام لا، هل هو معرض للفتنة في دينه ام لا، ما هي المصالح المترتبة على هذا التجنس، وما المفاسد المترتبة عليه، واي الامرين ارجح، تبقى قضية فقهية ينظر فيها اهل الفتوى في كل محلة بحسب معطيات الواقع من حولهم، فقد يفتى به في مكان ولا يفتى به في مكان اخر. لكن التجنس الذي يعتبر ردة عن الدين هو التجنس الذي يعني الانسلاخ عن جماعة المسلمين ونبذ شرائع الدين والارتباط بالكفار وشرائعهم ومنهاجهم وموالاتهم ومشايعتهم واعانتهم على المسلمين، وان يكون سلما لمن سالمهم وحربا على من حاربهم، وان يكون كذا وكذا، يوم ان يعني التجنس هذه المعاني، هذا هو المناط الذي جزم علماء الازهر في مصر
وعلماء جمعية الهداية في تونس في إبان هذه المشكلة أن هذه الصورة تعد ردة على الإسلام. أحد إخواننا يسأل أنه يملك دفتر توفير ويتخلص من الفوائد التي تضاف إلى أرصدته ويسأل في مدى مشروعية هذا العمل. قلنا إذا كنت لا تستفيد من هذه الفوائد شيئا فلما لا تحول المال برمته إلى مصرف إسلامي، فهذا أبرأ للذمة وأرضى للرب جل وعلا. يسأل أحد أحبابنا عن تملك مسكن بقرض ربوي، عن تملك مسكن بقرض ربوي. الاقتراض بالربا لا تحله إلا الضرورات، أما الإقراض بالربا فلا تحله ضرورة ولا حاجة. أما الحاجة في منطقة ما فهل تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور أم لا؟ يعني هل لابد لإباحة الاقتراض هل لابد لإباحة الاقتراض الربوي أن يكون الشخص في حالة ضرورة بمفهومها الشرعي، أم إن كان في حالة حاجة ماسة تقترب من الضرورة ولما تبلغها، وكثير الحاجة عامة على مستوى أمة أو على مستوى قطاع واسع كبير من أبنائها، هل تنزل الحاجة منزلة الضرورة في إباحة المحظور؟ هذا مما يحتاج إلى تأمل كواقعة عين. من كان في واقع هذا حاله فعليه أن يرفع نازلته مشكلته مسألته إلى بعض من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى، شارحا له ظروف أمره وملابساته حتى يكون المفتي على بينة من أمره، ثم يصدر عما يفتيه به فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن بصفة عامة الربا كبيرة من الكبائر، صاحبه محارب لله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هل يجب الالتزام بمذهب واحد في كل الأحكام؟ لا يجب، لا يجب أمر إلا إذا أوجبه الله ورسوله، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله اتباع شخص بعينه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما قلنا إن التمذهب طريقة من طرق التعلم المشروعة، حيث عز وجود الأئمة المجتهدين الذين يتبعهم الناس على شرحهم لأدلة الشريعة وعلى بيانهم لأحكام الشريعة من خلالها، فنتعلم الناس الفقه من خلال كتب المذاهب المعتبرة، وكما قلنا يختاروا من الكتب ما اعتنى بإيراد الأدلة، ومن المذاهب ما توافر شيوخه، وعلى أن يبرأ من عقدة التعصب، فإذا برئ من هذا فأرجو أن لا يكون حرج. أما أن قال أن هذا أمر ملزم أو أن هذا أمر واجب ليس بصحيح، لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا نعرف في الكتاب والسنة دليلا على إيجاب اتباع شخص بعينه بحيث يأخذ أقواله كلها فلا تترك منها قولا واحدا. هذا وحده هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل أخونا يعني هل يجوز الذهاب إلى بعض علماء الأشاعرة لتأخذ منهم علما غير علم العقيدة؟ طبعا خذ منهم علما غير علم العقيدة، يعني أنا أرجو أن تكون هذه المسألة من الواضحات، أن مشايخ العالم الإسلامي ومعظمهم من هذه ومعظمهم منتسب إلى هذه الجهة يذهبون إلى جامعات سلفية بحتة يدرسون فيها علوم الآلة ويعطون إجازات لدارسيها ويناقشونهم في الدراسات العليا، يمنحونهم إجازات الماجستير والدكتوراه وغيرها في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي اللغة وفي كل شيء. لا، ليس في ذلك حرج أيها السائل الحبيب، ففي غير ما خالفوا فيه الحق فهم فمنهم أئمة في الدين يقتدى بهم ويتتلمذ عليهم، ولا يمنع تلبسهم بأخطاء في بعض الجوانب لا يمنع هذا إمامتهم في الدين في جوانب أخرى لم يخطئوا فيها ولم يخالفوا فيها الحق، والله تعالى أعلى وأعلم. إخواني، إن علوم الآلة، نحو، صرف، بلاغة، أدب،
اصول الفقه، الفقه نحوها، يعني كثير من علوم الآلة لا علاقة له بمسائل الاعتقاد، ان العلاقة ان العلاقة الطبيعية التي تجمع بين علوم الشريعة كلها بحيث في النهاية تعبر عن نسق واحد او عن منظومة واحدة. يعني كثير من كتب اهل العلم من الاشاعرة ومن غيرهم ومن المتصوفة وغيرهم تدرس، يعني يدرس كتاب السيوطي في الاحتجاج بالسنة في الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، والسيوطي رحمة الله عليه حافظ وحجة في باب الحديث، لكن له او على منهجه كما لا يخفى عليكم مآخذ كثيرة، لكن هذا لم يمنع جامعة اسلامية سلفية عريقة من ان تستفيد منه في كتب احسن فيها واجاد. وكثير يعني لهذا المثال نظائر في كتب كثيرة، قواعد الاحكام في مصالح الانام للعز بن عبد السلام من انفس الكتب في بابه، ويعني صاحبه رحمة الله عليه امام من ائمة الدين، وله اغلاط في بعض المسائل عفى الله عنه فيه، نرجو ان يعفو الله عنه فيها، ووجود هذه الاغلاط لا يمنع من الاقتداء به في غيرها، في غير ما خالف فيه الحق. بعد هذا تبقى قضية واقعة عين، اذا شخص بعينه شديد التحزب على مذهبه وشديد التعصب له ولا يرتاد مجلسه احد الا ويلوثه بهذه الفتنة او بهذه البدعة، نحن امام حالة خاصة تؤخذ على قدرها. يبقى هذه الحالة الخاصة في مثل هذه الظروف لا ينصح بها المتفقهون ولا ينصح بها طلبة العلم، الا انسان كان ذا قدم راسخة في باب الاعتقاد لا يمنع. نحن في مكاتبنا او في مكتباتنا الاسلامية كلها نقتني كتاب الكشاف للزمخشري، وكتاب الكشاف للزمخشري فيه دسائس اعتزالية كثيرة، والزمخشري امام، ما هو يعني ما هو سهل عندما يدس اعتزاله في مسألة، يعني مسألة تتشرب بها كما يتشرب الغصن الماء، فيعسر على المبتدئ في طلب العلم ان يميز هذا من ذاك، ولذا لا ينصح المبتدئ في دراسة علوم الشريعة بالتتلمذ على مثل هذه الكتب. لكن لا يقال ان هذه الكتب تلغى من المكتبة الاسلامية او تصادر او تحرق او تعدم، سوف يأتي من يستفيد منها، من له قدم راسخة بحيث يؤمن عليه من ان تدخل عليه دسائس القوم وشبهاتهم، فيستفيد في باب اللغة ويستفيد في ابواب اخرى ينفع الله بها جل وعلا. فاقول احبتي، ان كنت امام حالة خاصة، يعني شخص شديد التعصب لمذهبه هذا وشديد الموالاة والمعاداة على اساسه وشديد التحزب عليه، لا يجلس في مجلسه احد الا ويبتدئه بهذه المسألة ويبادر بدعوته اليها، نحن امام حالة مزمنة معقدة، فمثل هذه الحالة بعينها نستثنيها اذا كانت المصلحة الراجحة في استثنائها، ونستثنى منها المبتدئون اذا عنده من العلم ما لا يوجد عند غيره. احبابنا طلابنا بيذهبوا بيتلمزوا على المستشرقين، سافروا اوروبا وبيسافروا امريكا عشان يتلمزوا على مستشرقين وعلى غير مسلمين، لكن قبل ذهابهم لابد من تحصينهم، لابد من تحذيرهم من شبهات القوم ومن اباطيلهم، ولابد ان نحسن الاختيار من نرسل ومن نحجبه عن هذه الفتنة، لانه ليس اهلا لمقاومتها وليست له قدرة على يعني رد اباطيلها. فارجو ان تعامل كل حالة بحسبها، والله تعالى اعلى واعلم. هنا تجميع فصائل العمى الاسلامي والخلافات والكلام ده، يعني اقول احبابنا، من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. انا اعتقد ان اشاعة مفاهيم التآلف واشاعة مفاهيم الاجتماع هذه خطوة كبيرة على الطريق، لانه كما تحول الهجر وكما تحولت القطيعة الى دين يعبد الله به بتأثير فهم مغلوط او تأويل فاسد، انا ارجو ان يتحول الائتلاف واجتماع الكلمة الى دين صحيح يعبد الله به. يعني لدينا على هذا الطريق بعض العقد وبعض الاشكالات التي ارجو ان نحسن التعامل معها، وارجو اذا تم التعامل مع هذه العقد ومع هذه الاشكالات بشيء من الحكمة والبصيرة فازيلت هذه العقد وحلت هذه الاشكالات، ارجو ان يمتهد بذلك سبيل الى ما تنشده النفوس وتهواه الافئدة وتتطلع اليه القلوب من اجتماع ينصر الله به الملة، يشفي الله به صدور المؤمنين، ويغيظ الله به صدور الكافرين. سؤال يسأل فيه صاحبه عن جماعة التبليغ والدعوة، وهل عندها بدع في اقوالها وافعالها وكذا وكذا. اقول احبابنا مرة اخرى ان الله قد قسم الاعمال كما قسم الارزاق. ما من تجمع الا وفيه من الخير وقد يكون فيه بعض الشر، ومن الناس من يربو خيره على شره سواء على مستوى الافراد او على مستوى التجمعات. فعند هذه الفئة من الناس احسب ان عندها عند هذه الفئة من الناس طبعا يختلفون باختلاف المواقع، كل واحد له تجربته التي يبني كلامه بناء عليها. قد تكون الانسان تجربة قاسية فيتمنى موقفا قاسيا، قد تكون لاخر تجربة جيدة فيكون موقفه معتدلا وهادئا. فالانسان اسير تجربته لا يستطيع ان ينفك عنها. فاقول احبتي في الله، كل اجتماعنا على عمل من اعمال الخير ارجو ان يدعم اصحابه وان يعانوا عليه وان ينصح لهم فيما خالفوا فيه الحق. اجعل هذه سياسة عامة، لا تنظر الى النصف الفارغ من الكوب وحده، انظر ايضا الى النصف الممتلئ، وانظر الى واقع غربة الدين، وانظر ايضا الى واقع اعرض فيه الناس عن كثير من شعائر الدين. فان تجد فئة من الناس تحب الله ورسوله وتحمل هم هذا الدين وترجو وتتطلع الى نشره والانتصار له، اعتقد ان هذا المقصد وان هذا المسعى ينبغي ان يكون سعيا مشكورا. ارجو ان لا تحول السعي المشكور الى ذنب مأزور، هذا سعي مشكور. اما بعد هذا ما شابه من تقصير، ما شابه من اغلاط، ما شابه من تجاوزات ينبغي ان ينصح لهم، واذا تعاملت مع غيرهم سوف تنصح لهم، وتظل دائما متعاونا على البر والتقوى مع كل احد، وقابضا يدك عن الاثم والعدوان من كل احد. وبهذه الصورة ارجو ان يستقيم لك فهم راشد ومسلك راشد. اقبل البر والتقوى من اي جهة ولا تقبل الاثم والعدوان من اي جهة، اقبل الخير من اي جهة وانصح لهم فيما خالفوا فيه الحق وحادوا فيه عن الصراط، والله تعالى اعلى واعلم. وقد رأينا في مواطن كثيرة يعني خاصة خارج المنطقة العربية والاسلامية رأينا اثارا مشكورة حميدة جدا لهؤلاء الناس، وكم اعادوا الى الدين افواجا تلو افواج، وكم اعادوا من تائه شارد غافل نبهوه اعادوه الى الجادة. وفي بعضهم من التقصير ما لا يخفى على مثلكم، فيقبل ما عندهم من الحق ويدعم ويعانون على ذلك، ثم ينصح لهم فيما خالفوا فيه الحق، ويبقى الحق قيما فوق الجميع، والله تعالى اعلى واعلم. هل يجوز لطالب العلم الترجيح بين اقوال الفقهاء؟ الصواب في الاجتهاد انه يتجزأ، فقد يبلغ طالب علم مبلغ الاجتهاد في مسألة فيرجح. ما معنى سيد ماجستير وما معنى رسالة الدكتوراه؟ اجتهاد جزئي في مسألة، ياخذ باب من ابواب العلم يشتغل فيه 4 سنين 5 سنين حتى يحيط به، فيحس عنده لون من الوان القدرة على الاجتهاد في هذه المسألة التي تخصص فيها. فالصواب ان الاجتهاد قد يتجزأ، وان بعض طلاب العلم قد يتخصص في مسألة ويقرأ فيها ويتعمق فيها ويجمع فيها اقوال اهل العلم واطراف ادلتها والاقوال المختلفة الواردة فيها، فقد يملك اهلية الترجيح. وطبعا هذا من الناحية النظرية. من ناحية العملية انتم اخبر بهذا الواقع، انما تسألني هل هذا متخيل؟ نعم متخيل، ومتخيل ان الانسان قد يجتهد في مسألة وقد يكون مقصرا في مسألة اخرى، وليس بالضرورة ان يكون الاجتهاد مرتبة واحدة ومنصبا واحدا لا يتجزأ في هذا الدين، وكم من فقهاء كبار سئلوا عن كثير من المسائل فافتوا في بعضها وامسكوا عن بعضها الاخر وقالوا الله اعلم. سؤال يسأل صاحبه عن حكم من اختلط في ماله الحلال والحرام كيف يعامل. اذا علمت عين الحرام فلا تقبله بلا نزاع، واذا علمت عين الحلال فخذه بلا جدال. واذا اختلط الامر عليك اصبحت في المال شبهة، وتقوى هذه الشبهة او تضعف بحسب غلبة هذا الجانب او ذاك. اذا غلب الحرام على الحلال لا تتعامل معه، واذا غلب الحلال على الحرام تعامل معه. فان قويت على ان تتنزع عن التعامل بالكلية فباب الورع مفتوح، لكن ما اذكره هو مقاطع الحقوق او مقاطع الحل والحرمة. ان علمت عين الحرام فلا تأخذ، وان علمت عين الحلال فخذ منه، وان اختلط عليك ففي الامر شبهة، تقوى الشبهة او تضعف بحسب غلبة هذا الجانب او ذاك. والله تعالى اعلى واعلم. هل يجوز العمل بالمحاماة؟ يجوز المخاصمة في الحق وللحق، ان تخاصم بالحق. ان المحذور ان تخاصم بالباطل، ولا تكن للخائنين خصيما، استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. ما دام الناس يعيشون في هذه المجتمعات ولهم معها معاملات فهم في حاجة ماسة الى من يتبنى قضاياهم ولا من يتبنى حقوقهم، ما داموا محقين يجادل عنها ويدافع دونها ويخاصم الناس بشأنها نيابة عنهم. لابد ان تكون مطالبك مشروعة وان تكون مخاصمتك بالحق. فاذا كان الحق رائدك في مطالبك وفي خصوماتك فارجو الا حرج، اما القوانين الوضعية فمسؤوليتها على غيرك. والله اعلم. الا وحول حكم من لمس زوجته بغير شهوة وهو متوضئ، قضية خلافية، والصواب انها لا تنقض الوضوء. والله تعالى اعلى واعلم. احببنا اسئلة اخرى حول جزئيات فقهية ارجو ان تحيلوها الى الشيخ نشأت والى احبابكم هنا، وارجو ايضا ان تنتدبوا فقيها لهذا المكان يكون متخصصا في الفقه، لاني ليس كل من جلس مجلسي هذا بالضرورة ان يكون فقيها، ولا ازعم نفسي انني فقيه، انما اقول لكم يحسن ان يكون في برنامج الندوة بعض الفقهاء المتخصصين في الفقه حتى تعرض عليهم جزئيات هذه المسائل، سؤال حول طول الثوب واللحية والغناء، يعني اسئلة كثيرة حول قضايا حياتية ارجو ان تحيلوها الى عالمها من الفقهاء المترددين عليكم في هذا المكان حتى لا نطيل عليكم. واسأل الله سبحانه باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يبارك لكم في اجتماعكم هذا، ونجعله في موازين حسناتكم يوم القيامة، ونثقل به صحائفكم وينور به قلوبكم وصدوركم، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.